السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكينة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات.
بسم الله، والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الحديث وإن كان مرسلا ولكن له شواهد تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صبرا يوم بدر رجال من المشركين، قتلهم، حبسهم ثم قتلهم. وهذا دليل على أن الإمام إذا ظفر بأسرى، وكان هؤلاء الأسرى جلدين ذوي رأي وشكيمة وشوكة، ويخشى على المسلمين لو أخذ عليهم فدية أو من عليهم فإنه له أن يقتله.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم.
هذا الحديث يدل على أنه للإمام إمام المسلمين إذا غلب على قطر أو حي من الكفار فله فيهم التخيير بين الفداء بالمال وبين المن عليهم. والفداء قد يكون بالمال وقد يكون بتبادل أسرى، فإذا كان عند المشركين أسرى من المسلمين، وقع بعض المسلمين في أسر المشركين، فللإمام أن يفديهم. إذن له أن يأخذ من المشركين الفداء بمال، وله أن يفدي من بأيدي المشركين من الأسرى بمال أو بأسرى مثلهم أو بأكثر، حسب ما يرى من المصلحة والقدرة.
وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
هذا الحديث نظيره أحاديث صحيحة موصولة عند الشيخين وغيرهما، ومنها حديث ابن عمر: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وحاصل هذه الأحاديث وما في معناها مع حديث الباب أن الدخول في الإسلام عاصم للدم والمال. والدخول في الإسلام بمجموع الحديث بمجموع الأحاديث يحصل بالشهادتين وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة. والحاصل أن من ظهر من ثبت إسلامه كف عنه حتى يأتي ما يستباح به دمه أو ماله. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، يعني أنه يرجم، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق لجماعته. فبان بهذا أن الإسلام حقوق، وأنه لا يعصم الدم والمال إلا باكتمالها. فقد يكون الإنسان مسلما لكن يقضى باستحلال دمه أو ماله من الحاكم لأمر ركبة. فالخوارج هم مسلمون في قول الجمهور، ولكن للإمام إذا استعصوا أن يقاتلهم ويستأصل شأفتهم. وقد يعاقب الإمام مسلما بأخذ ماله إذا امتنع من الزكاة، بخلا بها، فإن الإمام يقهره ويأخذها منه ويعاقبه بشطر ماله زيادة على الزكاة. وإن قاتل دونها قتل. هذه مسألة تفهموها. المسألة الثانية: حمل بعض أهل العلم ووجه بعض أهل العلم حديث الباب في شأن من أسلم طواعيا، سواء كان فردا أو جماعة. فإذا أسلم حي من المشركين أو قطر من أقطار المشركين طواعيا وأدعنوا الإسلام قبل أن يباغته، بهذا الإسلام أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بما يبيح ذلك كما قدمت لكم. لكن من أسلم قهرا من أسلموا واستسلموا قهرا دخل الإمام قطرهم عنوة بالقوة فأسلموا بعد القتال، يعني بعد القتال أعلن أناس منهم الإسلام، فهؤلاء يحرزون دماءهم وأما أموالهم فلا. هكذا قال، والصواب أن هذا راجع إلى نظر الإمام، قد يمن عليهم بأموالهم وذرنيهم. إذن من أسلموا صنفا، صنفا أسلموا طواعية بدون قتال وبدون قهر، فهؤلاء يحرزون دماءهم وأموالهم. الصنف الثاني من يسلمون تحت القهر بعد القتال، فهؤلاء يحرزون دماءهم بالإسلام، لأن من قال لا إله إلا الله كف عنه، ثم ينظر أصادق هو أم كاذب. وأما أموالهم فهذا راجع إلى نظر الإمام، قد يمن عليهم بأموالهم وذرريهم، وقد يقسمها. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له، ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. رواه البخاري.
النتنة أي المعفنون منتنون، والنتن هذا هل هو حسي أو معنوي؟ هذا معنى بالشرك، فهو مثل قوله تعالى: إنما المشركون نجس. فالكافر لو اغتسل في اليوم 10 مرات بالماء والصابون وجميع مطهرة هو عندنا نجس، لكن هل هذه النجاسة حسية أو معنوية؟ أجيبوا: معنوية وليست حسية، لأن لا يؤمر من لمس يد كافر أو وضع يده على رأسه أن يغسل يديه. وفي الحديث دليل على أمرين، وإن شئت فقل فيه فائدتان. الفائدة الأولى قبول شفاعة ذوي الجاه واليد في أسر الكفار وإن كانت كافرة. ومطعم هذا، مطعم بن عدي، له قصة، فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف وهوازن، لما ردوا عليه قوله، دخل في جوار المطعم ابن عدي، فانتدب 4 من أبنائه مدججين بالسلاح، وأعلن أنه قد أجار محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا: مثلك لا تخفر ذمته. وقيل إنه هو أحد 4 رجال أو أكثر قاموا بتمزيق الصحيفة التي كتبها المشركون في الحمية على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم، مسلمين وكافرين وكفار، وحاصروهم بموجبها بالشعر، شعر أبي طالب، سواء كان ذا أو ذاك. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكافئ المطعم أو مطعما ابن عدي بشفاعته لو كان حيا وشفع في هؤلاء الأشرار. وهذا دليل على جواز مكافأة الكافر بما لا يضر بالإسلام، لا بد من هذا الخير. ومطعم هذا توفي قبل يوم بدر، توفي مشركا. الفائدة الثانية قبلها أحب أن أتساءل معكم عن شيء، هل أو بعبارة أخرى يوم كان بدر هل كان جبير بن مطعم مسلما؟ يوم غزوة بدر يوم الأسرى هل كان جبير رضي الله عنه إذ ذاك مسلما؟ الجواب لا، كان مشركا. هو كان ضمن الأسرى، كان ضمن الأسرى. إذن ما الفائدة الثانية؟ قبول رواية الكافر، نقول قبول رواية الكافر إذا أسلم، يعني يقبل من الكافر ما تحمله من الحديث قبل إسلامه. فرق بين الأداء والتحمل. فالكافر إذا روى لا تقبل روايته وهو كافر، متى تقبل منه؟ بعد إسلامه. إذن جبير رضي الله عنه تحمل متى وأدى متى؟ تحمل قبل إسلامه وأدى متى؟ بعد إسلامه. فهمتم هذا؟ قبول رواية ما تحمله الكافر بعد أن يسلم، فهمتم؟ هو تحمله قبل إسلامه وأداه بعد إسلامه. إذن يفرق بين الأداء والتحمل. فالأداء لا يقبل إلا ممن؟ من المسلم، من المسلم. هذه شروط أخرى. نحن طبعا الآن لسنا في بسط شروط قبول الرواية، لا، نحن نتكلم في شرط من شروطها. أما التحمل فلا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الإسلام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم الآية، أخرجه مسلم.
السبايا جمع سبية، وهي المرأة التي يغلب المسلمون على أهلها، وهي المرأة من المشركين. تفضلوا. المرأة من المشركين التي يغلب المسلمون على أهلها ويقهروهم فيقتلوهم ويأسروهم، هذه المسبية هي مال. فالسبايا يقسمن على الجيش، فمن وقع في سهمه واحدة من المشركات سبية فإنه له أن يأتي منها ما يأتي من زوجته. الرجل المسلم إذا وقع في سهمه امرأة مشركة أو نصرانية أو كتابية له أن يأتي منها ما يأتي من زوجه، لكن تنبه إن كانت حاملا فلا يأتيها حتى تضع، وإن كانت حائلا ذات زوج. تفطنتم؟ وإن كانت حائلا، ما معنى حائل؟ خالية من الحمل. وإن كانت حائلا ذات زوج استبرأها بحيضة، إذن المسبية لها من الأحوال ما يأتي: أولا أن تكون بكرا فله أن يأتيها، فله أن يأتيها. الثاني أن تكون غير بكر لكن ليست ذات زوج، ليست ذات زوج، كذلك له أن يأتيها. الثالثة أن تكون ذات زوج حاملا فلا يأتيها حتى تضع الحمل. الرابعة أن تكون ذات زوج حائلا. متى؟ متى؟ بعد استبرئها، استبرئها بحيضة يرحمك الله. فالحديث دليل أولا على أن المسبية من ملك اليمين، وثانيا دليل على انفساخ نكاحها من زوجها، فإنها بوقوعها في الأسر ينفسخ نكاحها من زوجها. فهمتم هذا؟ وقد قدمت لكم في بدء دروس الجهاد أن جهاد الطلب موكول إلى من؟ إلى من؟ إلى الإمام، إلى ولي الأمر. وقدمت لكم آنفا أن لولي الأمر ما يشاء في الأسرى، فهمتم؟ له ما يشاء فيه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
السرية هي ما يبعثه الإمام من الجن تحت إمرة رجل، والغزوة ما كانت بقيادة الإمام نفسه. ولهذا الأئمة وعلماء السير يفرقون بين مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وبين سراياه، فالغزوة هي التي حضرها بنفسه وقادها بنفسه عليه الصلاة والسلام، والسرية بعثا منه. ثم قد تكون السرية فرعا من الغزوة. أحيانا يغزو الإمام حيا من الأحياء أو قطرا من الأقطار، الجيش بقيادته، ثم يبعث سرية إلى أماكن نائية. عرفتم هذا؟ هذا في جهاد ماذا؟ الدفع والطلب. جهاد الطلب، جهاد الطلب. هذا الحديث يدل على أن السرية لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحت إمرة رجل من المسلمين بعد من بعوثه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيضا على أن الذي يبعث البعوث من هو؟ الإمام نفسه. فما علم أن صحابيا جيش جيشا وقاد سريا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أهل الشطط من الحركيين والمتحزبة الذين يدعون إلى الجهاد على الإطلاق، لأنهم لا يرون ولاية لحكامنا. هذه قاعدتهم. أنا من أعرف الناس بي، وعندي الوثائق، عندي ملفات، لكن لا أخرجها أبدا، لن لا تطمعوا فيها أبدا. نعم نعم نعم. حتى ما يقول واحد يريد أن أطلع عليها، لا ما يمكن. أقول فالحديث دليل على أن أمير السرية يمثل الإمام، يمثل ولي الأمر، فهو ينفل جنده حسب ما يرى من مصلحة. ولهذا كان الأمير أولا قسم الغنيمة، فكانت سهم كل واحد 12 بعيرا، ثم بعد ذلك نفلهم بعيرا دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي.
مجموع هذه الأحاديث تدل على أن قسمة الغنيمة موكولة إلى نظر الإمام، موكولة إلى نظر الإمام وتصرفه، فإن شاء جعلهم متساوين في الأسهم، لا فرق بين الراجل والفارس، وإن شاء جعلهم متفاوتين فيعطي الفارس سهمين، سهما له وسهما لفرسه، وإن شاء جعله 3 ويعطي الراجل سهما واحدا، وإن شاء نفل قبل الخمس وإن شاء بعد الخمس. والخمس هو أن تجعل الغنيمة 5 أسهم، سهم للإمام يصرفه في مصارف المسلمين، ومن ذلك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم آل البيت، وأربعة أخماس للغانمين أنفسهم. وإن دعت المصلحة قال بعض أهل العلم: وإن دعت المصلحة أن يعطي الإمام بعض الغانمين دون بعض فله ذلك. ودليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى أناسا من المهاجرين وغيرهم ولم يعطي الأنصار، فوجد الأنصار رضي الله عنهم في نفوسهم شيئا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم فيما قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله؟ قالوا: بلى. فبكوا رضي الله عنهم، ندموا على أن وجدوا في نفوسهم شيئا، توجدت نفوسهم لحطام الدنيا فندموا على ذلك رضي الله عنهم، لأن محبة الله ومحبة رسوله قد ملأت قلوبهم ولم تترك فيها لحطام الدنيا شيئا. وهكذا المسلم الذي خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يتعلق بالدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، بل هو مع حكم الله، مع الحكم الشرعي له أو عليه، له أو عليه. ونذكر هاهنا قصة وهي أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن، من مال اليمن. جاء في بعض طرق الحديث لم تخلص من ترابها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة، منهم الأقرع ابن حابس. فقال المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم: يعطي الصناديد نجد ويدعنا؟ قال: إنما أتألفهم. الله أكبر، هذا أنموذج آخر يا بني السنة من المسلمين والمسلمات سكنوا رضي الله عنه. قالوا: إذن الأمر لله ولرسوله، سكنوا ولم يقم منهم مطالب ولا مثور ولا محضر محرر، سكن إلا ذو الخويصرة التميمي أس الخوارج. قال: اعدل يا محمد. وفي رواية: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقام انظر، فقام أحد الجند يقال أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، إلى آخر القصة. نعم.
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
بدءة ورجعة، بدءة هل هي بدء السفر أو بدء الغزو؟ صواب بدء الغزو، لأن بدء السفر ما في شيء في البدء. كيف بدء الغزو؟ البدء يعني بدء المسلمين عدوهم وقهرهم إياه، ينفلهم الربع مكافأة لهذه السرية، لأن الله حقق على يديه نصر الإسلام. والرجعة بعضهم قال حين رجوعهم من الغزو، وقال بعض أهل العلم ولعله الصواب إن شاء الله أنه في الرجعة حينما يعودون ويقهرون سرية أخرى، فهم كروا كم كرة؟ كرتين، كرة على العدو إقبالا يعني ذهابا، وكرة على عدو آخر في رجوعهم. فلهم في الكرة الأولى الربع، وفي الثانية الثلث، لأنهم فرغوا أنفسهم لهذا وشغلوها بجهاد العدو مع أنهم في تعب وفي حاجة إلى الرجوع إلى أهلهم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. متفق عليه.
عرفتم السرية؟ هذه سرية يبعثها الإمام من الكتيبة العامة. أنا طبعا أتكلم لأن هذا أصبح اصطلاحنا الآن، كتيبة عامة يقودها الإمام، كتيبة عامة يقودها الإمام، ثم يبعث من هذه الكتيبة بإمرة رجل منهم سرية. ما تأتي به هذه السرية ينفلهم منه، ينفلهم منه منه، ثم يقاسمون الجيش في بقية الغنيمة. نعم. وهذه كلها أدلة لنا على أن جهاد الطلب موكول لمن؟ إلى الإمام. فإذا اتفق حكامنا على أن يقاتلوا عدونا وأعلنوا ذلك وجيشوا الجيوش وعقدوا الألوية كنا معهم، وإلا فلا، ولا ندعو إلى ذلك، لأن أسرار الحرب وتخطيط وخطط الحرب لا أعرفها أنا ولا أنت، وإنما هي عند أهل الحل والعقل.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وعنه قال: كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. صححه ابن حبان. فلم يؤخذ منهم الخمس. وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم. وصحوا ابن الجارود والحاكم.
بعد في حديث متمم.
نعم.
طيب. هذه الثلاثة، هذه الأحاديث الثلاثة تتضمن شيئا واحدا، وهو أن الجيش إذا أن الجيش لهم أو أفراد الجيش لهم أن يأكلوا ما يقع تحت أيديهم من الطعام والشراب، عسل، عنب، خبز، ولا يرفعونه إلى الإمام ولا يضمونه إلى الغنيمة. وهذا مستثنى من نصوص النهي عن الغلول، لأنه شيء مستهلك لا يقبل يعني الادخار، لا يتحمل التطويل، فيأكله من وجده. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه وجد جرابا من طعام فقال: لا أعطي منه أحدا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، سمع كلامه وتركه يأكله.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم.
هذا الحديث نهي عن استعمال الدواب من الغنيمة والثياب منها، لكن هل هذا النهي مطلق أو مقيد؟ هذا النهي مقيد، فالدابة لا يحل له أن يركبها حتى يهزلها، يضعفها، يهلكها. والثوب لا يحل له أن يلبسه حتى يصبح خلقا باليا. هذا هو منطوق الحديث، ومفهومه أنه لا بأس من ركوب الدابة وإعادتها قبل تضررها، يركبها الغازي، يركب الدابة من الغنيمة أو من الفي ويعيدها قبل أن تتضرر، ويجب عليه في حال استخدامه لها أن يرفق بها ويحسن إليها ولا يضرها بشيء، ويتعهدها بما تحتاج إليه من طعام وسقي، وإذا لبس ثوبا حافظ عليه حتى يرده قبل أن يخلولق. ويجب أن يكون هذا مقيدا بالحاجة، مقيدا بالحاجة. أما إذا كان مستغنيا فأموال الفيء والغنيمة حيث جعلها الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وزاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. وعن عمر.
هذه الأحاديث مجموعها في الجوار أو الجيرة، ويقال الأمان، ويكون ومجموعها يفيد تنفيذ الإمام، تنفيذ الإمام حماية أي مسلم. وبعبارة أخرى، إذا أعطى الأمان أو الجوار يعني الحماية مسلم، وهذا المسلم كان رجلا أو امرأة، عبدا أو حرا، فإن الإمام ينفذه، وإن لم يكن قد أذن في ذلك، إلا من أهدر من أهدر دمه، هذا شيء آخر. الإمام لكن على سبيل العموم. نعم. وهذا يدل على أن من استقدم أهل بلداننا من الكفار للعمل أو الاستشارة في أمر يعني للعمل، فإنهم مستعملون عندنا، ويجب علينا احترامهم في نفوسهم وأموالهم وأن لا نؤذيهم. وبهذا يظهر لكم أن الاعتداء على الجاليات غير المسلمة في بلداننا هو من أبطل الباطل، وهو من الاعتداء على ذمة المسلمين، لأن هؤلاء قدموا في جوار الحاكم وفي رعايته وبعهده، فيجب علينا أن نصون ذمة ولي أمرنا. وإذا رأينا منهم منكرات رفعنا الأمر وكشفنا حاله. أما إذا كان منكرات بأنفسهم ما يقولوننا ولا يعلنون بمنكرات فواحش، هذا ما علينا منه. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه.
لحظة. ولا يشترط في الحماية والجوار أن يكون المجير شريفا أو وجيها، لا يشترط هذا. الحديث في هذا غير ما أورد المصنف كثيرة، ومنها: المسلمون تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم نسبة، أقلهم نسبة، وهم يدل على من سوى. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم. وعنه قال: كانت أموال بني النضير مما
هذا الحديث بعد الحديث.
عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. رواه مسلم.
هذا الحديث صريح في وجوب إخراج اليهود، كذلك النصارى مثلهم، والمجوس مثل اليهود والنصارى، من جزيرة العرب. واليهود والنصارى مليين، يعني عندهم كتاب، مليون عندهم كتاب. والمجوس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن بهم سنة أهل الكتابين، مجوس حجر. فمن باب أولى لو كان هناك غير يهود ولا نصارى ولا مجوس. هذا صريح الدلالة. لكن هنا أولا هذا الإخراج ينصب على من كان له دين يظهره، مثل بناء الكنائس والمعابد التي ينصبونها، مقيد بالحديث الآخر: لا يجتمع في جزيرة العرب دينا. هذا هو مجموع الحديث. وصحة الاستدلال التي لا يفقهها على الوجه الصحيح إلا أهل السنة ضم نصوص الباب الواحد إلى بعضها، فينظر في الخاص والعام، في العام والخاص، والمغلق والمقيد، والمجمل والمفسر. وثمة أمر آخر وهو مفهوم هذا، أن من بقي من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وليس على دينه، لكنه جاء لعمل أو لحرفة، فهذا مستأمن عليه، وإن كان أصله حربية كما سيأتي إن شاء الله غدا. ثمة أمر، وثمة أمر ثالث: المخاطب من؟ الحاكم، ولي الأمر هو المخاطب لا عوام الناس. فلنفرض أن الإمام أذن أو ترك اليهود والنصارى وغيرهم يقيمون ما يقيمون من شعائر دينهم علنا، فإن هذا لا يسوغ لنا الخروج عليه بلون، بأي لون من الألوان، لا بالكلمة ولا بالحرف، لكن لا مانع من مناصحته، لا مانع من مناصحته وبيان خطر القوم له. وكيف يناصح؟ هذا الأمر حسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها، وإلا كان قد أدى ما عليه. فبان لكم بهذا أن التشهير على المنابر بما يجري في الولاية، سواء ما يتعلق بالحاكم أو رعيته، هذا ليس من منهج أهل السنة، بل هو من نهج الخوارج القعدية، وعليه اليوم الحركيون صناديد الثورة الفكرية من بني جلدتنا. فافهموا يا أبناء السنة ويا بنات السنة، فافهموا يا مسلمون ويا مسلمات، الدين قال الله وقال رسوله، وعلى فهم السلف الصالح وليس بفهم فلان وعلان. لا هذا إن شاء الله فيما بعد، بقي 7 دقائق تقريبا على المغرب. نرى من المصلحة التوقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السكينة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات.
بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا الحديث وإن كان مرسلا ولكن له شواهد تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل صبرا يوم بدر رجال من المشركين، قتلهم، حبسهم ثم قتلهم، وهذا دليل على أن الإمام ظفر بأسرى، وكان هؤلاء الأسرى جلدين ذوي رأي وشكيمة وشوكة، ويخشى على المسلمين لو أخذ عليهم فدية أو من عليهم فإنه له أن يقتله.
وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من المسلمين برجل من المشركين، أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم.
هذا الحديث يدل على أنه للإمام إمام المسلمين إذا غلب على قطر أو حي من الكفار فله فيهم التخيير بين الفداء بالمال وبين المن عليهم، والفداء قد يكون بالمال وقد يكون بتبادل أسرى، فإذا كان عند المشركين أسرى من المسلمين، وقع بعض المسلمين في أسر المشركين، فالإمام أن يفديهم، إذن له أن يأخذ من المشركين الفداء بمال، وله أن يفدي من بأيدي المشركين من الأسرى، بمال أو بأسرى مثلهم أو بأكثر حسب ما يرى حسب ما يرى من المصلحة والقدرة. نعم.
وعن صخر بن العيلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم، أخرجه أبو داود ورجاله موثقون.
هذا الحديث نظيره أحاديث صحيحة موصولة عند الشيخين وغيرهما، ومنها حديث ابن عمر أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. وحاصل هذه الأحاديث وما في معناها مع حديث الباب أن الدخول في الإسلام عاصم للدم والمال، والدخول في الإسلام بمجموع الحديث بمجموع الأحاديث يحصل بالشهادتين وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة. والحاصل أن من ظهر من ثبت إسلامه كف عنه حتى يأتي ما يستباح به دمه أو ماله. ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني أنه يرجم، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق لجماعته. فبان بهذا أن الإسلام حقوق، وأنه لا يعصم الدم والمال إلا باكتمالها. فقد يكون الإنسان مسلما لكن يقضى باستحلال دمه أو ماله من الحاكم لأمر ركبة، لأمر ركبة. فالخوارج هم مسلمون في قول الجمهور، ولكن للإمام إذا استعصوا أن يقاتلهم ويستأصل شأفتهم. وقد يعاقب الإمام مسلما بأخذ ماله، بأخذ ماله إذا امتنع من الزكاة، إذا امتنع من الزكاة بخلا بها فإن الإمام يقهره ويأخذها منه ويعاقبه بشطر ماله. زيادة على الزكاة، وإن قاتل دونها قتل. هذه مسألة تفهموها. المسألة الثانية، حمل بعض أهل العلم ووجه بعض أهل العلم حديث الباب في شأن من أسلم طواعيا، سواء كان فردا أو جماعة. فإذا أسلم حي من المشركين أو قطر من أقطار المشركين طواعيا وأدعن الإسلام قبل أن يباغته، بهذا الإسلام أحرزوا دماءهم وأموالهم إلا بما يبيح ذلك كما قدمت لكم. لكن من أسلم قهرا، من أسلم واستسلم قهرا، دخل الإمام قطرهم عنوة بالقوة فأسلموا بعد القتال، يعني بعد القتال أعلن أناس منهم الإسلام، فهؤلاء يحرزون دماءهم وأما أموالهم فلا. هكذا قال. والصواب أن هذا راجع إلى نظر الإمام، قد يمن عليهم بأموالهم ودارهم. إذن من أسلموا صنفا أسلموا طواعيا بدون قتال وبدون قهر، فهؤلاء يحرزون دماءهم وأموالهم. الصنف الثاني، من يسلمون تحت القهر بعد القتال، فهؤلاء يحرزون دماءهم بالإسلام، لأن من قال لا إله إلا الله كف عنه ثم ينظر أصادق هو أم كاذب. وأما أموالهم فهذا راجع إلى نظر الإمام، قد يمن عليهم بأموالهم وذرريهم وقد يقسمها. نعم.
وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسار بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم لهم، ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. رواه البخاري.
النتنة أي المعفنون منتنون، والنتن هذا هل هو حسي أو معنوي؟ هذا معنى بالشرك، فهو مثل قوله تعالى: إنما المشركون نجس. فالكافر لو اغتسل في اليوم 10 مرات بالماء والصابون وجميع المطهرة هو عندنا نجس. لكن هل هذه النجاسة حسية أو معنوية؟ أجيبوا: معنوية وليست حسية، لأن لا يؤمر من لمس يد كافر أو وضع يده على رأسه أن يغتسل أن يغسل يديه. وفي الحديث دليل على أمرين، وإن شئت فقل فيه فائدتان. الفائدة الأولى قبول شفاعة ذوي الجاه واليد في أسر الكفار وإن كان كافرا. ومطعم هذا، مطعم بن عدي، له قصة، فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من ثقيف وهوازن، لما ردوا عليه قوله، دخل في جوار المطعم ابن عدي، فانتدب 4 من أبنائه متججين بالسلاح وأعلن أنه قد أجار محمدا صلى الله عليه وسلم، فقالوا مثلك لا تخفر ذمته. وقيل إنه هو أحد أربعة رجال أو أكثر قاموا بتمزيق الصحيفة التي كتبها المشركون في الحمية على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من بني هاشم مسلمين وكافرين وكفار، وحاصروهم بموجبها بالشعر، شعب أبي طالب. سواء كان ذا أو ذاك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه سيكافئ المطعم أو مطعما ابن عدي بشفاعته لو كان حيا وشفع في هؤلاء الأسرار. وهذا دليل على جواز مكافأة الكافر بما لا يضر بالإسلام، لا بد من هذا الخير. ومطعم هذا توفي قبل يوم بدر، توفي مشركا. الفائدة الثانية قبلها أحب أن أتساءل معكم عن شيء، هل أو بعبارة أخرى، يوم كان بدر هل كان جبير بن مطعم مسلما؟ يوم غزوة بدر يوم الأسرى هل كان جبير رضي الله عنه إذ ذاك مسلما؟ الجواب لا، كان مشركا. هو كان ضمن الأسرى، كان ضمن الأسرى. إذن ما الفائدة الثانية؟ قبول رواية الكافر، نقول قبول رواية الكافر إذا أسلم، يعني يقبل من الكافر ما تحمله من الحديث قبل إسلامه. فرق بين الأداء والتحمل. فالكافر إذا روى لا تقبل روايته وهو كافر، متى تقبل منه؟ بعد إسلامه. إذن جبير رضي الله عنه تحمل متى وأدى متى؟ تحمل قبل إسلامه وأدى متى؟ بعد إسلامه. فهمتم هذا؟ قبول رواية ما تحمله الكافر بعد أن يسلم، فهمتم؟ هو تحمله قبل إسلامه وأداه بعد إسلامه. إذن يفرق بين الأداء والتحمل. فالأداء لا يقبل إلا ممن؟ من المسلم، من المسلم. هذه شروط أخرى. نحن طبعا الآن لسنا في بسط شروط قبول الرواية، لا، نحن نتكلم في شرط من شروطها. أما التحمل فلا يشترط فيه ماذا؟ لا يشترط فيه الإسلام. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصبنا سبايا يوم أوطاس لهن أزواج فتحرجوا، فأنزل الله تعالى: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، الآية، أخرجه مسلم.
السبايا جمع سبية، وهي المرأة التي يغلب المسلمون على أهلها، وهي المرأة من المشركين. تفضلوا. المرأة من المشركين التي يغلب المسلمون على أهلها ويقهروهم فيقتلوهم ويأسروهم، هذه المسبية هي مال. فالسبايا يقسمن على الجيش، فمن وقع في سهمه واحدة من المشركات شبية فإنه له أن يأتي منها ما يأتي من زوجته. الرجل المسلم إذا وقع في سهمه امرأة مشركة أو نصرانية أو كتابية له أن يأتي منها ما يأتي من زوجه، لكن تنبه إن كانت حاملا فلا يأتيها حتى تضع، وإن كانت حائلا ذات زوج، تفطنتم؟ وإن كانت حائلا، ما معنى حائل؟ خالية من الحمل، خالية من الحمل. وإن كانت حائلا ذات زوج استبرأها بحيضة. إذن المسبية لها من الأحوال ما يأتي: أولا أن تكون بكرا فله أن يأتيها، فله أن يأتيها. الثاني أن تكون غير بكر لكن ليست ذات زوج كذلك له أن يأتيها. الثالثة أن تكون ذات زوج حاملا فلا يأتيها حتى تضع الحمل. الرابعة أن تكون ذات زوج حائلا. متى؟ بعد استبرئها بحيضة يرحمك الله. فالحديث دليل أولا على أن المسبية من ملك اليمين، وثانيا دليل على انفساخ نكاحها من زوجها، فإنها بوقوعها في الأسر ينفسخ نكاحها من زوجها. فهمتم هذا؟ وقد قدمت لكم في بدء دروس الجهاد أن جهاد الطلب موكول إلى من؟ إلى من؟ إلى الإمام، إلى ولي الأمر. وقدمت لكم آنفا أن لولي الأمر ما يشاء في الأسرى، فهمتم؟ له ما يشاء فيه. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه.
السرية هي ما يبعثه الإمام من الجن تحت إمرة رجل، والغزوة ما كانت بقيادة الإمام نفسه. ولهذا الأئمة وعلماء السير يفرقون بين مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وبين سراياه، فالغزوة هي التي حضرها بنفسه وقادها بنفسه عليه الصلاة والسلام، والسرية بعثا منه. ثم قد تكون السرية فرعا من الغزوة. أحيانا يغزو الإمام حيا من الأحياء أو قطرا من الأقطار، الجيش بقيادته، ثم يبعث سرية إلى أماكن نائية. عرفتم هذا؟ هذا في جهاد ماذا؟ الدفع والطلب. جهاد الطلب، جهاد الطلب. هذا الحديث يدل على أن السرية لم يكن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تحت إمرة رجل من المسلمين بعد من بعوثه صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل أيضا على أن الذي يبعث البعوث من هو؟ الإمام نفسه. فما علم أن صحابيا جيش جيشا و قاد سرية إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه دليل على أهل الشطط من الحركيين والمتحزبة الذين يدعون إلى الجهاد على الإطلاق، لأنهم لا يرون ولاية لحكامنا. هذه قاعدتهم، أنا من أعرف الناس بها، وعندي الوثائق، عندي ملفات، لكن لا أخرجها أبدا، لن لا تطمعوا فيها أبدا. نعم حتى ما يقول واحد يريد أن أطلع عليها، لا ما يمكن. أقول فالحديث دليل على أن أمير السرية يمثل الإمام، يمثل ولي الأمر، فهو ينفل جنده حسب ما يرى من مصلحة. ولهذا كان الأمير أولا قسم الغنيمة، فكانت سهم كل واحد 12 بعيرا، ثم بعد ذلك نفلهم بعيرا دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهما، متفق عليه، واللفظ للبخاري. ولأبي داود: أسهم لرجل ولفرسه 3 أسهم، سهمين لفرسه وسهما له. وعن معن بن يزيد رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا نفل إلا بعد الخمس. رواه أحمد وأبو داود وصححه الطحاوي.
مجموع هذه الأحاديث تدل على أن قسمة الغنيمة موكولة إلى نظر الإمام، موكولة إلى نظر الإمام وتصرفه، فإن شاء جعلهم متساوين في الأسهم، لا فرق بين الراجل والفارس، وإن شاء جعلهم متفاوتين فيعطي الفارس سهمين، سهما له وسهما لفرسه، وإن شاء جعله 3 ويعطي الراجل سهما واحدا، وإن شاء نفل قبل الخمس وإن شاء بعد الخمس. والخمس هو أن تجعل الغنيمة 5 أسهم، سهم للإمام يصرفه في مصارف المسلمين، ومن ذلك قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم آل البيت، وأربعة أخماس للغانمين أنفسهم. وإن دعت المصلحة قال بعض أهل العلم، وإن دعت المصلحة أن يعطي الإمام بعض الغانمين دون بعض فله ذلك. ودليلهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين أعطى أناسا من المهاجرين وغيرهم ولم يعطي الأنصار، فوجد الأنصار رضي الله عنهم في نفوسهم شيئا، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم فيما قال: لو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وترجعون برسول الله؟ قالوا: بلى. فبكوا رضي الله عنهم. ندموا على أن وجدوا في نفوسهم شيئا، توجدت نفوسهم لحطام الدنيا فندموا على ذلك رضي الله عنهم، لأن محبة الله ومحبة رسوله قد ملأت قلوبهم ولم تترك فيها لحطام الدنيا شيئا. وهكذا المسلم الذي خالط الإيمان بشاشة قلبه لا يتعلق بالدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، بل هو مع حكم الله، مع الحكم الشرعي له أو عليه، له أو عليه. ونذكر هاهنا قصة، وهي أن علي رضي الله عنه بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهيبة من اليمن، من مال اليمن. جاء في بعض طرق الحديث لم تخلص من ترابها، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة، منهم الأقرع ابن حابس. فقال المهاجرون والأنصار رضي الله عنهم يعطي الصناديد نجد ويدعنا، قال إنما أتألفهم. الله أكبر، هذا أنموذجا آخر يا بني السنة من المسلمين والمسلمات سكنوا رضي الله عنه. قالوا إذن الأمر لله ولرسوله، سكنوا ولم يقم منهم مطالب ولا مثور ولا محضر محرر، سكن إلا ذو الخويصرة التميمي أس الخوارج. قال اعدل يا محمد، وفي رواية إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ فقام انظر، فقام احد الجند يقال انه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فقال يا رسول الله دعني اضرب عنقه، الى اخر القصه. نعم.
وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدءة والثلث في الرجعة، رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم.
بدءة ورجعة، بدءة هل هي بدء السفر أو بدء الغزو؟ صواب بدء الغزو، لأن بدء السفر ما في شيء في البدء. كيف بدء الغزو؟ البدء يعني بدء المسلمين عدوهم وقهرهم إياه، ينفلهم الربع مكافأة لهذه الشرية، لأن الله حقق على يديه نصر الإسلام. والرجعة بعضهم قال حين رجوعهم من الغزو، وقال بعض أهل العلم ولعله الصواب إن شاء الله أنه في الرجعة حين ما يعودون ويقهرون سرية أخرى، فهم كروا كم كرة؟ كرتين، كرة على العدو إقبالا يعني ذهابا، وكرة على عدو آخر في رجوعهم. فلهم في الكرة الأولى الربع، وفي الثانية الثلث، لأنهم فرغوا أنفسهم لهذا وشغلوها بجهاد العدو، مع أنهم في تعب وفي حاجة إلى الرجوع إلى أهلهم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش متفق عليه.
عرفتم السرية؟ هذه سرية يبعثها الإمام من الكتيبة العامة. أنا طبعا أتكلم لأن هذا أصبح اصطلاحا الآن، كتيبة عامة يقودها الإمام، كتيبة عامة يقودها الإمام، ثم يبعث من هذه الكتيبة بإمرة رجل منهم سرية. ما تأتي به هذه السرية ينفذهم منهم ثم يقاسمون الجيش في بقية الغنيمة. نعم، وهذه كلها أدلة لنا على أن جهاد الطلب موكول لمن؟ إلى الإمام. فإذا اتفق حكامنا على أن يقاتلوا عدونا وأعلنوا ذلك وجيشوا الجيوش وعقدوا الألوية، كنا معهم، وإلا فلا، ولا ندعو إلى ذلك، لأن أسرار الحرب وتخطيط وخطط الحرب لا أعرفها أنا ولا أنت، وإنما هي عند أهل الحل والعقل.
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. وعنه قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. رواه البخاري. ولأبي داود: فلم يؤخذ منهم الخمس. صححه ابن حبان.
فلم يؤخذ منهم الخمس.
وصححه ابن حبان. وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: أصبنا طعاما يوم خيبر، فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. أخرجه أبو داود وصححه ابن الجارود والحاكم.
بعد في حديث متمم له. هذه الأحاديث الثلاثة تتضمن شيئا واحدا، وهو أن الجيش إذا أن الجيش لهم أو أفراد الجيش لهم أن يأكلوا ما يقع تحت أيديهم من الطعام والشراب، عسل، عنب، خبز، ولا يرفعونه إلى الإمام ولا يضمونه إلى الغنيمة. وهذا مستثنى من نصوص النهي عن الغلول، لأنه شيء مستهلك لا يقبل يعني الادخار، لا يتحمل التطويل، فيأكله من وجده. وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه أنه وجد جرابا من طعام فقال: لا أعطي منه أحدا. فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتسم، سمع كلامه وتركه يأكله.
وعن رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. أخرجه أبو داود والدارمي ورجاله لا بأس بهم.
هذا الحديث نهي عن استعمال الدواب من الغنيمة والثياب منها، لكن هل هذا النهي مطلق أو مقيد؟ هذا النهي مقيد، فالدابة لا يحل له أن يركبها حتى يهزلها، يضعفها، يهلكها. والثوب لا يحل له أن يلبسه حتى يصبح خلقا باليا. هذا هو منطوق الحديث، ومفهومه أنه لا بأس من ركوب الدابة وإعادتها قبل تضررها. يركبها الغازي، يركب الدابة من الغنيمة أو من الفي ويعيدها قبل أن تتضرر، ويجب عليه في حال استخدامه لها أن يرفق بها ويحسن إليها ولا يضرها بشيء، ويتعهدها بما تحتاج إليه من طعام وسقي. وإذا لبس ثوبا حافظ عليه حتى يرده قبل أن يخلولق. ويجب أن يكون هذا مقيدا بالحاجة، مقيدا بالحاجة. أما إذا كان مستغنيا فأموال الفيء والغنيمة حيث جعلها الله سبحانه وتعالى.
وعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يجير على المسلمين بعضهم، أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد وفي إسناده ضعف. وللطيالسي من حديث عمرو بن العاص: يجير على المسلمين أدناهم. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وزاد ابن ماجه من وجه آخر: ويجير عليهم أقصاهم. وفي الصحيحين من حديث أم هانئ: قد أجرنا من أجرت. وعن عمر.
هذه الأحاديث مجموعها في الجوار أو الجيرة، ويقال الأمان، ويكل ومجموعها يفيد تنفيذ الإمام، تنفيذ الإمام حماية أي مسلم. وبعبارة أخرى، إذا أعطى الأمان أو الجوار يعني الحماية مسلم، وهذا المسلم كان رجلا أو امرأة، عبدا أو حرا، فإن الإمام ينفذه، وإن لم يكن قد أذن في ذلك، إلا من أهدر دمه، هذا شيء آخر. الإمام لكن على سبيل العموم نعم. وهذا يدل على أن من استقدم أهل بلداننا من الكفار للعمل أو الاستشارة في أمر يعني للعمل، فإنهم مستعملون عندنا، ويجب علينا احترامهم في نفوسهم وأموالهم، وأن لا نؤذيهم. وبهذا يظهر لكم أن الاعتداء على الجاليات غير المسلمة في بلداننا هو من أبطل الباطل، وهو من الاعتداء على ذمة المسلمين، لأن هؤلاء قدموا في جوار الحاكم وفي رعايته وفي عهده، فيجب علينا أن نصون ذمة ولي أمرنا. وإذا رأينا منهم منكرات رفعنا الأمر وكشفنا حالة. أما إذا كان منكرات بأنفسهم ما يقولوننا ولا يعلنون بمنكرات فواحش فهذا ما علينا منهم. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه
لحظة ولا يشترط في الحماية والجوار أن يكون المجير شريفا أو وجيها، لا يشترط هذا. الحديث في هذا غير ما أورد المصنف كثيرة، ومنها المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم نسبة أقلهم نسبة وهم يد على من سوى. نعم.
وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أجع إلا مسلما، رواه مسلم. وعنه قال كانت أموال بني النضير مما
هذا الحديث بعد الحديث
عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، رواه مسلم.
هذا الحديث صريح في وجوب إخراج اليهود كذلك النصارى مثلهم والمجوس مثل اليهود والنصارى من جزيرة العرب. واليهود والنصارى مليين، يعني عندهم كتاب، مليون عندهم كتاب. والمجوس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسن بهم سنة أهل الكتابين مجوس حجر، فمن باب أولى لو كان هناك غير يهود ولا نصارى ولا مجوس. هذا صريح الدلالة. لكن هنا أولا هذا الإخراج ينصب على من كان له دين يظهره مثل بناء الكنائس والمعابد التي ينصبونها، مقيد بالحديث الآخر لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. هذا هو مجموع الحديث. وصحة الاستدلال التي لا يفقهها على الوجه الصحيح إلا أهل السنة ضم نصوص الباب الواحد إلى بعضها، فينظر في الخاص والعام، في العام والخاص والمغلق والمقيد والمجمل والمجمل والمفسر. وثمة أمر آخر وهو مفهوم هذا، أن من بقي من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار وليس على دينه لكنه جاء لعمل أو لحرفة فهذا مستأمن عليه، وإن كان أصله حربية كما سيأتي إن شاء الله غدا. ثمة أمر ثالث، المخاطب من؟ الحاكم، ولي الأمر هو المخاطب لا عوام الناس. فلنفرض أن الإمام أذن أو ترك اليهود والنصارى وغيرهم يقيمون ما يقيمون من شعائر دينهم علنا، فإن هذا لا يسوغ لنا الخروج عليه بلون بأي لون من الألوان، لا بالكلمة ولا بالحرف، لكن لا مانع من مناصحته لا مانع منه نصحة وبيان خطر القوم له. وكيف يناصح؟ هذا الأمر حسمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدها علانية، وليخل به وليأخذ بيده، فإن قبلها قبلها وإلا كان قد أدى ما عليه. فبان لكم بهذا أن التشهير على المنابر بما يجري في الولاية سواء ما يتعلق بالحاكم أو رعيته هذا ليس من منهج أهل السنة، بل هو من نهج الخوارج القعدية. وعليه اليوم الحركيون الصناديد الثورة الفكرية من بني جلدتنا. فافهموا يا أبناء السنة ويا بنات السنة، فافهموا يا مسلمون ويا مسلمات، الدين قال الله وقال رسوله، وعلى فهم السلف الصالح وليس بفهم فلان وعلان. هذا إن شاء الله فيما بعد، بقي 7 دقائق تقريبا على المغرب. نرى من المصلحة التوقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.